العالمين وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
التنبيه الثاني: الانصراف. إذا ورد مطلق على لسان المتكلم أو على لسان المشرع الآمر المولى، ولكن السامع انصرف ذهنه إلى بعض المصادق، إلى مصادق معينة، أو انصرف ذهنه إلى بعض المراتب والأصناف، حينئذ هل يجوز لنا نحن السامعين الذين انصرفت أذهاننا إلى بعض المصادق أو إلى بعض الأصناف والمراتب أن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة ونستدل بهذا المطلق على الأحكام الشرعية المرتبطة به، أو أن هذا الانصراف يكون قرين على أن مراد المولى هو تلك الأفراد الخاصة أو تلك المراتب المعينة؟ مثلا قال المولى: أكرم العالم. العالم مطلق يشمل كل من كان عالما بعلم من العلوم، يشمل عالم الفيزياء، لكن انصرف ذهني إلى العالم الديني الفقيه المجتهد. من هو الذي يجب إكرامه؟ الفقيه المجتهد، هذا المصداق، أو الذي يجب إكرامه هو مطلق العالم؟ لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. المثال الأول اللي ذكرته لكم هو مثال انصراف إلى مصداق من المصادق، إلى بعض المصادق، بعض المصادق المطلق. راح أجيب مثال بنحو آخر: لا تجوز الصلاة، دل الدليل واستعمل هذا الدليل مطلق، دل الدليل على عدم جواز الصلاة في أي شيء، في أجزاء ما لا يؤكل لحم. حينئذ إذا قلنا أن ما لا يؤكل لحمه مطلق، فإنه ينصرف إلى الإنسان، فإنه لا يؤكل لحم، فإنه يشمل الإنسان لأنه لا يؤكل لحم، ويشمل الحيوانات، ويشمل الحيوانات التي تعيش مع الإنسان في أظهر الإنسان اللي نسميها بالحيوانات الأليفة، هي أيضا لا يؤكل لحمها، الحيوانات الأليفة التي لا يؤكل لحمها، كما يشمل هذا العنوان المطلق الحيوانات الوحشية التي لا يؤكل لحمها، التي لا تعيش مع الإنسان. هذه أصناف لما لا يؤكل لحم: الصنف الأول الإنسان، الصنف الثاني الحيوان الأليف، الصنف الثالث الحيوان الوحشي. هذه أصناف ومراتب وأنواع لهذا المطلق، والمطلق يشملها جميعا. وبالتالي لو أن وبر الثعلب الذي لا يؤكل لحمه، بل حتى الأرنب الذي لا يؤكل لحمه، هل تجوز الصلاة به أو لا تجوز؟ شكينا، نقول أن هذا المطلق دل على عدم جواز الصلاة به، فإذن لا يجوز الصلاة في وبر الأرنب أو الثعلب. راح أسأل سؤال آخر: امرأة تريد أن تصلي، وضعت على رأسها باروكة وهو شعر لامرأة أخرى، حينئذ هذا الشعر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو ليس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ نعم، هو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هل يجوز لهذه المرأة أن تصلي وهذا الشعر الأجنبي عن شعرها بعد ما زال على رأسها ولابس فوقها الساتر أو لا يجوز لها الصلاة في ذلك. هذا مبني على مسألتنا هذه. فإن من يسمع كلمة أجزاء ما لا يؤكل لحمه في قوله لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فإن هذه الكلمة وإن كانت مطلقة لكنها منصرفة إلى الصنف الثاني والصنف الثالث من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يعني الحيوان الأليف أو الوحشي الذي لا يؤكل لحمه، يعني غير الناطق من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها منصرفة. حينئذ هذا الانصراف الذي حصل لنا نحن الذين قرأنا الرواية أو سمعنا الرواية، هذا الانصراف هل يمنعنا عن التمسك بإطلاق الرواية أو لا؟ هذا مثل نوع ثاني، هذا سؤال، هذا مثال ثاني. مثال ثالث أيضا أشار له المصنف في آية الوضوء. آية الوضوء تشتمل على الأمر بغسل الوجه واليدين والأمر بمسح الرأس والقدمين والرجلين. حينئذ المسح بأي جزء من أجزاء البدن يكون؟ لم تذكر الآية ذلك، لم تشر الآية إلى ذلك، ولكن من الواضح جدا لنا أن المسح يكون باليد. سؤال ثاني، المسح هل يكون بباطن اليد أو بظاهر اليد؟ الآية مطلقة تشمل الاثنين معا، المسح قد يكون بظاهر اليد وقد يكون بباطن اليد. أنا إذا مسحت بباطن يدي أكون قد مسحت رأسي، وإذا أنت مسحت بظاهر يدك أيضا قد مسحت رأسك. المسح يشمل الاثنين معا. وامسحوا رؤوسكم، خلاص، وامسحوا برؤوسكم، خلاص، هذا مسح بالظاهر أو الباطن. ولكن يقال في مقابل ذلك أن مسح الرأس والرجلين ينصرف إلى المسح باليد وبظاهر بباطن اليد. المسح ينصرف، مسح الرأس ينصرف إلى كونه مسح باليد، مو بس مطلقا باليد، لا، وإنما بباطن اليد، وهذا الانصراف هو يمنع عن الإطلاق. هذا أيضا داخل في محل كلامنا، أن هذا الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق. المتقدمون القدماء من علمائنا كانوا يقولون أن الانصراف مطلقا يمنع عن التمسك بالإطلاق. الانصراف قرينة على أن المراد هو ذاك الفرد المنصرف إليه الذهن. الانصراف قرينة على إرادة المطلق، أنا أتعامل وفق ما ينصرف إليه ذهني مع المولى، مع المتكلم، أتعامل مع ما ينصرف إليه ذهني من مما أسمعه من المتكلم. المتأخرون لم يقبلوا ذلك على إطلاقه، وإنما قسموا الانصراف إلى قسمين، قسموا الانصراف إلى قسمين. طبعا لاحظوا يا إخوة، الانصراف هو نفس التبادر، هذا التبادر الذي هو علامة الوضع، لكن لماذا لا نجعل الانصراف علامة على الوضع؟ التبادر اللي هو علامة الوضع إنما يكون في التبادر إلى المعنى الكلي. تلاحظون كيف؟ يعني عندما يتبادر معنى الحيوان المفترس من كلمة أسد، أفهم من هذا التبادر أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى. في باب الانصراف لا نريد أن نقول بانصراف الكلمة إلى معنى كلي، وإنما نريد أن نقول يوجد انصراف، يعني تبادر، يعني انسباق الذهن إلى بعض مصاديق المعنى الكلي. أنا أدري أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الكلي، لكن الذهن ينصرف وينسبق ويتبادر عند سماع اللفظ، يتبادر وينصرف إلى بعض مصاديقه أو بعض أصنافه ومراتبه. تلاحظون كيف؟ فهذا مو بعد مو وضع، ولذلك فرق بين الوضع، بين التبادر اللي هو علامة الوضع، وبين الانصراف الذي نتحدث عنه هو انصراف لبعض الأفراد أو بعض الأصناف والمراتب. المتأخرون قسموا الانصراف إلى بعض المصادق أو إلى بعض الأصناف، قسموه إلى قسمين. القسم الأول انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، يعني أن هذا اللفظ استعمل كثيرا في ذاك المعنى، المعنى الخاص، يعني خل أعدل العبارة، أن هذا اللفظ استعمل كثيرا في هذا المصداق، أن هذا اللفظ استعمل كثيرا في هذا الصنف. مثال كلمة العالم في بلداننا هذه اللي أمثالنا، فإن لفظ العالم يستعمل كثيرا في مصاديق خاصة من العالم، وهو العالم الفقيه المجتهد، العالم الديني. هذا انصراف نشأ من كثرة استعمال هذا اللفظ اللي هو اسم جنس في بعض مصادقه، لأن العالم الديني هو مصداق للعالم، نشأ من كثرة الاستعمال. هذا نشأ من كثرة الاستعمال. ما لا يؤكل لحمه، إحنا كثيرا عندما نستعمل هذه اللفظة نستعملها في الحيوان اللي هو غير ناطق، نستعملها كثيرا، فحينئذ هذه كثرة الاستعمال أوجدت علقة ومناسبة خاصة بين هذا اللفظ اللي هو اسم جنس وبين تلك المصاديق الخاصة أو الأصناف الخاصة، بحيث ولد الانسباب. من أسمع هذه اللفظة ذهني يروح للمصداق المعين لبعض المصاديق أو بعض الأصناف، الذهن ينسبق إلى تلك المصاديق، ينسبق إلى صنف الإنسان مما لا ينسبق عفوا إلى صنف غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. تلاحظون كيف؟ هذا انصراف نشأ من كثرة الاستعمال، يعني أن هذا الانصراف يحصل بسبب اللفظ. تلاحظون النتيجة وين راح تقول بنا؟ أن هذا الانصراف يحصل بسبب اللفظ، اللفظ وجد بينه وبين الأفراد وبين بعض الأفراد أو بعض الأصناف علقة ومناسبة خاصة، أدت تلك العلقة إلى هذا الانسباق، إذن هذا الانصراف راح يكون منشأ اللفظ. في هذه الحالة، إذا كان منشأ الانصراف اللفظ، في هذه الحالة الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق، لا إطلاق في هذه الحالة. اللفظ يؤدي بك إلى اللفظ لصيق ببعض الأفراد، جعل اللفظ بينه وبين بعض المصادق أو بعض الأصناف علقة خاصة، علقة قوية. إذن أين الإطلاق في المقام؟ الإطلاق هو أن يؤتى لك بلفظ لا قيد معه، الإطلاق هذا أن يؤتى لك بلفظ لا قيد معه، وهذا اللفظ مطلق شامل لكل الأفراد، بينما في هذا المقام في هذا القسم الأول الأمر ليس من هذا القبيل. صحيح اللفظ كان في أصله اسم جنس ومطلق، لكن هناك مناسبة خاصة وعلقة متميزة بينه وبين بعض الأفراد وبين بعض الأصناف. ما لا يؤكل لحمه الذي سبق لك من خلال هذا اللفظ الذي سبق لك هو الحيوان غير الناطق الذي لا يؤكل لحمه، سواء كان أليفا أو وحشيا، يشمل الاثنين معا، ولا يشمل الصنف الأول وهو الإنسان الذي لا يؤكل، الذي هو حيوان أيضا له حياة ولا يؤكل لحمه، لا يشمله بسبب هذا الانصراف والأنس الحاصل بين الاثنين، بين هذا اللف وبين بعض المصادق أو الأصناف. إطلاق لا يوجد في الحقيقة، هو كأنه جاء بالمقيد، جاء باسم جنس مع قيده، فلا نتمسك بالإطلاق في هذه الحالة، يكون هذا اللفظ حجة في المعنى المقيد في المعنى الخاص. لاحظون كيف في الأفراد في الأصناف الخاصة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الانصراف الذي ينشأ من كثرة الوجود الخارجي. بعض الأفراد في الخارج هي الأكثر من الأفراد الأخرى، ولأجل ذلك، لأن إحنا علاقتنا مع الخارج، مع الموضوع الخارجي، مع العالم الموضوعي، علاقتنا غالبا مع هذه الأفراد، حينئذ عندما يأتي هذا اللفظ أمامي أسمعه أو أقرأه راح ينتقل ذهني إلى هذا المصداق المعين. هذا مثال، المثال المعروف مالته، احنا الان في مثلا نعيش في النجف والكوفه، المي الموجود عندنا هو ماء الفرات، ماء شط الفرات. حينئذ اذا اجانا دليل يقول الماء طاهر في هذه الحاله، نقول اكو انصراف الى ماء الفرات، وبالتالي الطهاره خاصه بماء الفرات، هذا معقول. او اللي يعيش في بغداد، الماء الموجود عاده امامه هو ماء دجله، فعندما يسمع الماء طاهر يعني ماء دجلة ينصرف ذهنه إلى ماء دجلة وأنه طاهر، يعني ماء دجلة فقط هو الذي يكون طاهرا. نقول بعد هذا الدليل على الأقل راح يكون مجمل، ما يثبت الطهارة لغير ماء دجلة. المتأخرون يقولون أن مثل هذا الانصراف لا يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق، لأن هذا الانصراف لم ينشأ من اللفظ، هذا اللفظ لم يكثر استعماله في هذا الفرد الخاص، وإنما وجد الانصراف ووجدت العلاقة بسبب كثرة الوجود الخارجي لا كثرة الاستعمال، وبالتالي هذا الانصراف لا يكون منشأه اللفظ، وإنما منشأه الكثرة الخارجية في الوجود، والكثرة الخارجية في الوجود لا تمنع عن التمسك بالإطلاق. الإطلاق نتعامل مع الألفاظ، واللفظ مطلق لم يتأثر بحال أبدا، لم توجد مناسبة وعلقة خاصة بين اللفظ وبين تلك الأفراد بسبب كثرة الاستعمال، حتى نقول هذا الانصراف منشأه نفس اللفظ، هذا الانصراف لا يؤثر، هذا الانصراف لا يؤثر. في قضية المسح بباطن اليد، المسح بباطن اليد قد يقال أن منشأها كثرة الوجود الخارجي. الغالب في الاستعمال في باب المسح، الغالب هو المسح بباطن اليد، الغالب هو ذلك. إحنا إذا نسمع كلمة مسح ينسبق ذهننا إلى المسح بباطن اليد، سواء في الوضوء أو في التيمم، أي مسح، عندما يقال مسح بيده على رأس فلان أو كتف فلان، عادة الذي ينصرف إلى الأذهان هو المسح بباطن اليد. لكن المسح بباطن اليد لم ينصرف، المسح لم ينصرف إلى المسح بباطن اليد لأنه يكثر استعماله فيه، لا أبدا، وإنما لأنه عادة إذا مسح خارجا باليد يمسح بباطنها، وبالتالي صار انصراف. فالعلقة القائمة مو منشأها اللفظ، منشأها الوجود الخارجي، وبالتالي فهذا الانصراف لا يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، وبالتالي نقدر نتمسك بإطلاق الآية الكريمة: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على جواز المسح بظاهر اليد تبع بناء على هذا الإطلاق الموجود في الآية الكريمة. والانصراف، الانصراف ناشئ من غلبة الوجود الخارجي، أو اللي هي في هذه الآية يعني كثرة غلبة الممارسة الخارجية. المصنف رحمه الله يقول هذا الذي ذكره المتأخرون من حيث الضابط الكلي أمر واضح، أنت عندما تدقق فيه تجده حق لا إشكال فيه. واقعا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال يمنعك عن التمسك بالإطلاق، لأن اللفظ بنفسه يذهب بك إلى المعنى، إلى الفرد الخاص، بينما الناشئ من الكثرة الخارجية والغلبة الخارجية لا يمنعك عن الإطلاق، لأن هذا الانصراف مو منشأ اللفظ، والإطلاق مكان اللفظ، ماذا الانصراف منشأ الخارج، والخارج لا يؤثر على موازين الألفاظ. تبقى الألفاظ. المولى استعمل لفظ ما له علاقة بالخارج، ما له علاقة بالخارج مالتك. المولى جاب لفظ، أنت قل لي هذا اللفظ هل يؤدي بنفسه إلى الانصراف أو لا؟ تقول لا، اللفظ لا يؤدي إلى الانصراف، خلاص تمسك، ابقى على الإطلاق، لا تقول عن الإطلاق إلى غيره. هذا من حيث القاعدة واضح، لكن باب التطبيق تصير عندنا المشكلة. على الفقيه أن يدقق كثيرا لكي يفهم أن هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال أو غلبة الوجود وكثرة الممارسة الخارجية. هنا قد تزل الأقدام، إذ ما أكثر الانصرافات التي تدعى في مقام من المقامات وهي ليست مانعة عن الإطلاق، أو ما أكثر الانصرافات التي يتمسك، التي لا يتمسك بها لأنه يعتقد أنها من باب من النحو الثاني، مع أنها ناشئة من كثرة الاستعمال. دقة في التطبيق نحتاج حتى نعرف أن هذا الانصراف من النحو الأول أو من النحو الثاني. المصنف يطبق على آية المسح، مسح الرأس أو مسح الرجلين. خب الآية تدل على المسح فقط، بمن تمسح؟ ما معلوم في الآية من هو الماسح؟ ما معلوم. الممسوح واضح، الممسوح الرأس والرجلين، أما الماسح من هو؟ الماسح نعينه باليد أولا، ثانيا باطن اليد، فلا يكفي الظاهر. أما الأول أن الماسح هو اليد دون غير اليد، فالانصراف هو الدليل على ذلك. لا يجوز لك أن تمسح بغير اليد. الواحد يمسح بذراع مثلا، يمسح بذراعي، يقول له ما يصير، لا يجوز لك ذلك، لابد أن تمسح باليد نفسها، بالكف يعني نفسها. هذا على أي أساس؟ هذا الانصراف قطعا ناشئ من كثرة الاستعمال. لا، هذا الناشئ من كثرة الاستعمال قطعا، المسح باليد الكف. فإن كلمة المسح كثر استعمالها في المسح باليد خاصة، وبالتالي هذا الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق، ولا يجوز وليس لأحد أن يدعي أن يتمسك بالإطلاق لإثبات جواز المسح بالذراع مثلا، ليس له ذلك. أو واحد يقدر يمسح برجله مثلا إذا جسمه يتمطى بسهولة، يقدر يمسح برجله مثلا، أو يمسح رجل اليمنى برجله اليسرى ورجله اليسرى برجله اليمنى، أم يقدر؟ نقول لا، إطلاق الآية، إطلاق الآية ليس لأحد أن يتمسك به بسبب هذا الانصراف. وأما الحكم الآخر، الحكم الثاني، أن المسح لابد أن يكون بباطن اليد ولا يجزي ظاهرها، هذا أيضا دليله الانصراف، أن المسح ينصرف إلى كونه مسح بباطن اليد. يقول المصنف من المحتمل أن نقول أن هذا الانصراف ناشئ من غلبة الوجود الخارج من النحو الثاني، لأن المسح بباطن يد هو الأسهل، ولذلك عادة الناس أنهم يمسحون بباطن أيديهم، غلب الوجود الخارجي في المسح بباطن اليد، حينئذ لا يحق لك أن تمنع عن التمسك بالإطلاق بناء على هذا الانصراف، لأن هذا الانصراف مو حجة، ليس له قدرة على المنع من التمسك بالإطلاق. وبالتالي إذا نحن والآية الكريمة، فإذا نفتي بجواز المسح بباطن اليد وجواز المسح بظاهر اليد لأجل الإطلاق الموجود في الآية الكريمة. ومن هنا أفتى البعض بجواز المسح بظاهر اليد كما يجوز المسح بباطنها، يجوز لأن الانصراف المذكور ليس بحجة. تلاحظون يا إخوة، حينئذ من أفتى بوجوب المسح بباطن اليد على أي شيء استند؟ على أي شيء استند؟ استند على أساس ها؟ لا، استند على أساس الاحتياط، ملتفت هو، أشكل عليه هو، ملتفت إلى هذا الإشكال، لكن على أساس الاحتياط أفتى بهذه الفتوى، من باب الاحتياط، أنه أقطع بإجزاء العمل في هذه الحالة دون غيرها.
لازم
لا ما يلازم، لازم أنت تحرز كثرة الاستعمال، لازم تحرز كثرة الاستعمال.
ما هو غالب وجوده الطعام راح يكون غالب استعماله.
لا شوفوا مثلا في ماء الفرات أو ماء دجلة غالب وجوده، لكن ما يستعمل كثيرا فيه. لم يستعمل كلمة لفظة الماء لم تستعمل كثيرا في ماء الفرات عندنا إحنا اللي عايشين يم ماء الفرات. كذلك في عند أهل بغداد مثلا لم يستعمل كثيرا لفظ الماء في ماء دجلة، ماكو استعمال كثير، أكو غلبة وجود لكن ماكو استعمال كثير. بينما في كلمة العالم الأمر بالعكس تماما، استعمال كثير عندنا استعمال كثير مع أنه ماكو غلبة وجود. تلاحظون كيف ماكو غلبة وجود، فإن علماء اللغة وعلماء الفيزياء وعلماء الكيمياء أكثر من المجتهد الديني من الفقيه الديني، ومع ذلك أكو كثرة استعمال، انصراف مبني على كثرة الاستعمال. التنبيه الثاني الانصراف. اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى، لاحظ هذا هو الفرق بين التبادر اللي هو علامة الحقيقة والوضع وبين التبادر اللي هو الانصراف المانع عن الإطلاق، هذا إلى بعض مصادق معنى الانصراف تبادر وانسباق. لكن ليش ما صار علامة على الوضع؟ لأن هذا مو المعنى نفسه حتى نقول علامة على الوضع، وإنما إلى بعض مصادق المعنى أو بعض أصنافه. بعض مصادق المعنى مثل العالم الديني فإنه بعض مصادق العالم، أو بعض أصنافه مثل الحيوان الذي لا يؤكل لحمه الذي ينصرف إلى الحيوان غير الناطق، الحيوان الأليف أو الوحشي. يمنع اشتهر أن انصراف الذهن، هذا بين المتقدمين، هذا ما قاله المتقدمون، أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادق معناه أو بعض أصناف المعنى يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. انصرفت إلى أمرين، انصرف المسح في الآيتين إلى أمرين، أولا مسح باليد، ثانيا مسح بباطن اليد خاصة، انصرافان موجودان في هذه الآية. يعني من دونها قبل أن نجي ونحدد أن الانصراف يمنع عن تمامية مقدمات الحكمة أو لا يمنع، لو تمت سائر المقدمات التي ذكرناها اللي راح تصير على، لو أردنا أن نؤمن بما ذكره صاحب الكفاية راح تصير مقدمات الحكمة 4، إذا لم نؤمن راح تصير مقدمات الحكمة 3. ليش المقدمات لو تمت الانصراف يمنع أو لا يمنع؟ هذا المقصود به، يعني من دون الانصراف بغض النظر عن هذا الانصراف. والحق أن يقال، الحق مع المتأخرين الذين ذهبوا إلى أن الانصراف لا بد أن يفصل فيه، أن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، يعني في بعض المصادق أو بعض الأصناف، هذا النحو الأول، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف إلى المقيد، نفس اللفظ ينصرف، تلاحظ راح يصير شغلنا ويا نفس اللفظ اللي نريد نتمسك بالإطلاق فيه. ليش الانصراف الأول يمنع عن التمسك بالإطلاق؟ لأن الإطلاق مكانه اللفظ اسم الجنس، والانصراف أيضا حصل بسبب اللفظ اللي هو اسم الجنس، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف إلى المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته، شيوع إرادة المقيد لكثرة استعمال اللفظ في المقيد وشيوع إرادة المقيد منه من اللفظ. هذا النحو الأول إذا كان من هذا القبيل فلا شك في أنه حينئذ لا هاي الهاء للشأن، في أنه حينئذ حينما يكون الانصراف من هذا القبيل النحو الأول لا مجال للتمسك بالإطلاق، يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور في المقيد، الظهور في بعض المصادق أو بعض الأصناف يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، صار أكو قيد راح تختل المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. الظهور راح يختل، ظهور هذا اللفظ المطلق في الإطلاق راح يختل، لن يكون له ظهور في الإطلاق مع وجود هذا الانصراف الناشئ من نفس اللفظ. وأما النحو الثاني، وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان ناشئا من سبب خارجي كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه مثل ماء الفرات وماء دجلة، أو تعارف الممارسة الخارجية له مثل المسح بباطن اليد، المسح ينصرف إلى باطن اليد لتعارف الممارسة الخارجية له، عادة الإنسان عندما يمسح باليد خارجا يمسح بباطنها، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن، الذهن راح يألفه، تصير أكو مناسبة، لكن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف. المسبب الأصلي للانصراف هو غلبة الوجود الخارجي، كانصراف الذهني، هذا مثال لغلبة وجود الفرد المنصرف إليه، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء دجلة أو الفرات. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، هذا الانصراف لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، راح يبين ليش بعد شوية الآن. فلا يمنع، لا أثر يعني، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق عندما لا يكون لهذا الانصراف أثر على ظهور اللفظ المطلق في الإطلاق، يبقى الظهور الإطلاقي على حاله. هذا الانصراف لما لم ينشأ من نفس اللفظ بقي اللفظ ظاهرا في الإطلاق، حينئذ لا يمنع هذا الانصراف من التمسك بالإطلاق، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف، هذا التعليل ظريف من المصنف، يقول قد يوجد انصراف، قد يوجد انصراف من اللفظ إلى بعض الأفراد لغلبة وجودها، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ. إحنا عندما نسمع كلمة الماء ينصرف إلى ماء الفرات أو ماء دجلة، مع أننا نقطع أن مقصود الإمام مو هذا، عندما نفتح الوسائل ونقرأ يجي ببالنا ماء الفرات، هذا الواحد قاعد بالكوفة قبال الشط أول ما يفتح يقول الماء لا ينجسه شيء، يقول هذا الإمام عليه، رأسا تجي إلى باله صورة ماء، صورة الماء اللي يجري في الكوفة، في شط الكوفة، هل يجي إلى ذهنه أن الإمام يقصد فقط هذا الماء؟ لا أبدا، يقطع بأن الإمام يقصد كلية الماء، مطلق الماء، مع وجود هذا الانصراف، هذا الانصراف لا يمنع عن الإطلاق. هذه قرينة على أن هذا الانصراف لا يمنع عن الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي. يحصل عندي ابتداء هذا الانصراف، لكن عندما أدقق أجد أنه ناشئ من غلبة الوجود الخارجي فيزول مثل هذا الانصراف لزواله. لماذا يسمى بهذه التسمية؟ لأن هذا الانصراف يزول عند التأمل ومراجعة الذهن، يزول مثل هذا الانصراف عند التدقيق. وهذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن في تشخيص الانصراف، المشكلة كلها الدقة اللي نحتاجها كلها، إنما هي الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحو، انصراف من النحو الأول أو الثاني، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما، قد الإنسان ما يقدر حتى لو دقق في بعض الأحيان يبقى على شك أنه هذا ناشئ من كثرة الاستعمال أو من غلبة الوجود. للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف. وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت. بس شوف واحد يتمسك بالإطلاق يقول لك انصراف. وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع. أمر وجداني في بعض الأحيان والدليل صعب إقامته على الأمور الوجدانية. فعلى الفقيه إذن فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف، عليه أن يتثبت يدقق، وهو يحتاج هذا التثبت إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. وقلما توجد وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى أو يمكن أن تدعى. وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها وآدابها، وهو باب يكثر الابتلاء به. وهو باب، هذه دعوة الانصراف، باب يكثر الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها. تلاحظ إشارة المصنف إلى أهمية اللغة وعلوم اللغة. هذه إشارة من المصنف إلى أن علوم اللغة وين تنفع؟ تنفع الفقيه وين؟ في تحديد الانصرافات. ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى آيتي الوضوء والتيمم، ينصرف إلى المسح باليد، هذا الانصراف الأول، ينصرف إلى المسح باليد. وكون هذا الانصراف من النحو الأول مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، وبالتالي هذا الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق، فلا يحق لأحد أن يتمسك بإطلاق الآيتين على جواز المسح بالذراع أو بالقدم نفسها. هذا الانصراف الأول. انصراف الثاني، وينصرف أيضا المسح في الآيتين إلى المسح بخصوص باطن اليد، باطن الكف. ولكن هذا الانصراف الثاني قد يشك في كون هذا الانصراف الثاني مستندا إلى اللفظ، بل يحتمل أنه مستند إلى التعارف الخارجي في الممارسة. فإنه غير بعيد أنه هذا الشأن، فإنه غير بعيد أن هذا الانصراف ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد. لماذا؟ لسهولته. ليش الممارسة الخارجية هي المسح بالباطن؟ أولا لأن المسح بالباطن أمر سهل، هذا واحد. اثنين، مقتضى طبع الإنسان في مسحه، الإنسان طبعه عندما يمسح بباطن اليد، ولعل المسح ولعل أن الطبع يقتضي لأن ذلك هو الأسهل، وليس له علاقة بالله. ولذا إن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها، بباطن اليد، تمسكا بإطلاق الآية. هذا معناه أنهم يعتقدون أن هذا الانصراف منشأ الغلبة الخارجية، وإلا إذا لم يعتقدوا ذلك بعد ماكو فرق. يعني لو كان هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، إذن هذا الانصراف معنى أن القرآن الكريم في هاتين الآيتين أمرنا أن نمسح الرأس بباطن اليد، زين، عند والقدمين كذلك بباطن اليد، زين، إذا تعذر باطنهما، باطن اليد، إذا تعذر باطن اليد بعد لا معنى للانتقال إلى الظاهر. الظاهر هي والذراع والكف والرجلين على حد سواء. تلاحظون كيف؟ هذه قرينة على أن الانصراف عند هؤلاء الذين انتقلوا إلى ظاهر اليد عند تعذر الباطن، هذه قرينة على أن الانصراف عندهم من باب غلبة الوجود الخارجي وغلبة الممارسة الخارجية، وهذا الانصراف لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، فالإطلاق باقي على حالة. زين، في حالة عدم التعذر ليش ما أفتوا بجواز المسح بالباطن؟ للاحتياط، للاحتياط في ذلك. لاحظ العبارة، ولذا إن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظاهر اليد، بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا بإطلاق الآية. يعني هم يعتقدون أن هذا الانصراف لم يمنع عن إطلاق الآية، ولذلك تمسكوا بإطلاقها. ومعنى أن الانصراف لم يمنع يعني أن هذا الانصراف ناشئ من النحو الثاني، ناشئ من غلبة الوجود، وإلا لو كانوا يعتقدون أن هذا الانصراف من النحو الأول، يعني هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، إذن لا إطلاق في الآية، وبالتالي لا يسوغ المسح بظاهر اليد، إذ لا فرق بين ظاهر اليد وبين الذراع أو بين القدمين. أمسح رجلي اليمنى برجلي اليسرى واليسرى باليمنى، لا فرق بين هذا وذا تمسكا بإطلاق الآية. ولا معنى للتمسك بالإطلاق بإطلاق الآية لو كان للفظ المسح ظهور في المقيد اللي هو المسح بباطن اليد، لا إطلاق حتى يتمسك به. زين، أو لماذا لم يجيز المس بظاهر اليد عند عدم التعذر؟ وأما عدم تجويز هؤلاء الجملة من الفقهاء، عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار وعدم التعذر، فلعله للاحتياط، إذ إن المسح بباطن اليد هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدوي، يعني لعله انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال فيمنع عن التمسك بالإطلاق، أو لعله ناشئ من غلبة الوجود فيمنع عن التمسك، نشك في كونه بدوي، فلا يطمئن كل الإطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.